عنوان جانبي صغير: موارد حكم الإعلام، العفو، حكم الإعلام في موارد أخرى. ذكرنا فيما سبق أن الإعلام بنجاسة الدهن المتنجس وهكذا سائر المتنجسات لازم في باب البيع، فعلى البائع أن يبين أن هذا المبيع متنجس، فيما إذا كان من المأكولات كالدبس والسكنجبين وما شاكل ذلك. وقد ذكرنا أن السيد الخوئي استدل ببيانين غير الأخبار، والمحقق الأردبيلي استدل ببيان آخر، فهناك إذن ثلاثة بيانات لإثبات وجوب الإعلام غير الأخبار. ونحن قلنا المناسب التمسك بالأخبار الدالة على لزوم ذلك، وإلا فالبيانات المتقدمة قابلة للمناقشة كما تقدم. والآن بمناسبة ذكر وجوب الإعلام في باب المتنجسات، نذكر موارد أخرى يجب فيها الإعلام، وهي من قبيل: واحد، تقديم شيء متنجس إلى الغير لا من باب البيع، كأن جاءنا ضيف وقدمنا له شربة متنجسا، فإنه هنا يجب الإعلام، فإن الروايات المتقدمة وإن وردت في باب البيع وأن من باع شيئا متنجسا فيلزمه أن يعلم المشتري بذلك، ولكن العرف يلغي خصوصية إيش؟ البيع، ويرى أن هذا نحو من التسبيب إلى تناول النجس فلا يجوز، وبالتالي لا فرق بين مورد البيع وبين غيره، وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا. نعم، نستدرك من ذلك ما إذا فرض أن الطرف الثاني لا يبالي بالتجنب عن المتنجس، فهنا لا يلزم إعلامه، إذ الهدف من الإعلام هو الاجتناب، والمفروض أن هذا الشخص لا يمتنع حتى لو أعلم. وبكلمة أخرى، إن وجوب الإعلام وجوب طريقي وليس وجوبا نفسيا، أي هو طريق إلى تجنب الطرف المقابل عن الشيء المتنجس، فإذا علم بأنه لا يتجنب فلا يلزم إعلامه، وهذا من دون فرق بين باب البيع وبين غيره. ففي باب البيع لا يجب الإعلام، كما أنه في غيره لا يجب الإعلام، ما دام الشخص لا يتورع عن اجتناب المتنجسات. إن قلت قلت إن الشخص الذي يقدم المتنجس سواء في البيع أو في أم في غيره هو بالتالي يصير مسببا لتناول ذلك الطرف للمتنجس، ولولا عرضه لذلك المتنجس على الشخص الآخر لما تناول الشخص الآخر المتنجس. إذن السببية محفوظة، فيلزم أن يكون بيع الشيء المتنجس وتقديمه إلى الطرف الثاني في البيع، وهكذا تقديم المتنجس في غير باب البيع يلزم أن يكون محرما، حتى لو فرض أن الطرف الثاني لم يكن متورعا عن النجاسات والمتنجسات، إذ بالتالي أكرر يصدق على هذا الشخص الذي قدم المتنجس يصدق عليه أنه مسبب. والمستفاد من الأخبار أن التسبيب إلى تناول المتنجس شيء ليس بجائز، فيلزم تكرار قاعد أكرر فيلزم أن نحكم بحرمة هذا أيضا، يعني بحرمة تقديم المتنجس، حتى إذا فرض أن الطرف الثاني لا يتورع عن المتنجسات أو النجاسات. إن قلت هكذا قلت إن الروايات السابقة الدالة على حرمة التسبيب إلى تناول المتنجس غاية ما يستفاد منها أن التسبيب من ناحية ترك الإعلام، وأؤكد من ناحية ترك الإعلام شيء غير جائز ومحرم، أما أن التسبيب من غير هذه الناحية كأن يكون ذلك أي التناول لأجل اختيار المكلف وليس لأجل ترك الإعلام، فلا يستفاد من الروايات السابقة تحريمه. إذن أكرر، التحريم المستفاد من الروايات هو ما كان بسبب الإعلام، ترك الإعلام، أما التسبيب الناشئ لا من ترك الإعلام بل من منشأ آخر، أي لأجل تهاون المكلف عن تناول المتنجسات، فهذا لم يظهر من الأخبار المتقدمة حرمته. إن قلت صحيح أنه من هذه الناحية، أي من ناحية التسبيب إلى الحرام، لا حرمة في التقديم في البيع وفي تقديم الشيء إلى الطرف الثاني، ولكن يمكن أن نحكم بالحرمة من ناحية أن نفس التقديم والعرض هو نحو من التشجيع، على ارتكاب الحرام، فلو فرض أني لم أقدم ذلك الشيء فبتقديمي لذلك الشيء كأني شجعت ومهدت الطريق لذلك الطرف الثاني على تناول الحرام، والتشجيع على فعل الحرام قد يقال بحرمته ومبغوضيته شرعا. قلت إن هذا شيء وجيه، يعني التشجيع على المنكر والحرام شيء مبغوض ومحرم شرعا، ولكن إذا كان الطرف الآخر عالما بذلك، فالذي يعلم بأن هذا حرام وأنا أقدم له هذا الشيء المحرم، فيمكن أن يقال إن نفس التقديم، نفس التقديم ماذا؟ تشجيع على الحرام. كما إذا كان الطرف الثاني يعلم أن هذا شيء هو ماذا؟ متنجس، يعلم، فإذا كان يعلم فالتقديم له يكون ماذا؟ تشجيع على ارتكاب الحرام، يعني كأني أقول له اشرب، تفضل واشرب، إيه اشرب. ولكن محل كلامنا هو شخص ماذا؟ جاهل، لا يعلم بأن هذا متنجس، فلا يصدق في مثل هذه الحالة التشجيع على الحرام. إذن التشجيع على الحرام إنما يصدق فيما إذا كان الطرف الثاني عالما، لما إذا كان جاهلا. ومحل كلامنا ما إذا أردت تقديم الطعام المتنجس إلى الغير وهو جاهل بأن هذا متنجس، ولكنه شخص لا يبالي من هذه الناحية، هذا هو محل الكلام. فإذا لا يصدق عنوان التشجيع على ارتكاب الحرام. بس أنا ما أدري، أنا بس أنا ما أدري حالة عامة، يعني شنو ما أدري على يعني.
عموم التقديم ليس لهذا أو ذاك، عموم التقديم يعتبر.
خو بلي متى ما صدق تشجيع على الحرام، أما هذا هنا ما وردنا تشجيع على الحرام. خو بلي أنا قاعد نسلم، إحنا سأل أن نكتب التشجيع على الحرام حرام. إيه حرام، بس تجيب السؤال الآن تشجيع على الحرام ودي ثبت الصغرى، مو الصغرى شو وقت تثبت؟ إذا فرض على أن الطرف كان عالما فهذا راح يصير تشجيع على الحرام، أما إذا كان جاهلا فلا يصدق أنه تشجيع على الحرام، موضوع ما متحقق، مصداق ما متحقق. والخلاصة من كل هذا أنه لا مشكلة من هذه الناحية، يعني من تقديم الطعام المتنجس ما دام الطرف الثاني جاهلا، حتى ولو كان لا يبالي، حتى لو كان لا يبالي ب ما دام لا يبالي لا بأس بتقديم ما دام، حتى لا تقول ما دام لا يبالي بتناول المتنجس فيجوز التقديم إليه من دون حاجة إلى الإعلام. طبيعي هذا مقتضى القواعد، هذا إلا أن الاحتياط شيء حسن، هذه قضية ثانية. هذا المورد الأول من موارد وجوب الإعلام، غير مسألة البيع وهو مسألة تقديم الطعام المتنجس في غير البيع. إعلام الروايات الذي دلت على وجوب الإعلام، وين دلت على وجوب الإعلام؟ للجاهل خو، يعني نلغي خصوصية الجاهل بعد؟ شنو شلون؟ للجاهل ماذا؟ الجاهل يلزم إعلامه، والتسبيب للجاهل لا يجوز، هذا أقصى ما استفدنا هذا، فراح نخرج بهذه القاعدة أن التسبيب للجاهل في حق الجاهل لا يجوز، تسبيب لارتكابه للحرام. وذلك بمعنى ماذا التسبيب لا يجوز؟ بمعنى ترك إعلامه. والمفروض في موردنا ماذا؟ أن إعلامه وعدم إعلامه ماذا؟ سيان لا يؤثر. الإمام ما قال على أنه لا تبيع لا أبدا، قال أعلمه أنت من ناحيتك تعلمه، ما قال على أنه شنو، فماكو عندنا دليل. قولوا دليل على الحرمة ما موجود، يكفينا عدم الدليل. أقصى ما يستفاد من الرواية التسبيب بسبب ترك الإعلام لا يجوز، أما التسبيب من نواحي أخرى فما بي.
عفوا شيخنا، أن الإعلام بالنسبة إلى الجاهل أو أمر بهما،
أما
الجاهل بعنوان أنه يتورع
أو
لا يتورع هذا
فتح عن الفتوى. أحسنتم، يعني معناه ماذا؟ الرواية لا تدل عليه من على وجوب الإعلام بعد هنا، لا تدل على وجوب الإعلام، وبالتالي ماذا هي مدل عليه من على حرمة البيع. هي تقول البيع تجاز لك دائما جائز ما بي مشكلة، بس يكون تعلمه مو أن البيع حرام، ما حرمت أي صورة أبدا لبيع المتنجس، أصلا تحريم ما أكو، كل تحليل، لكن التحليل مشروط بما بالإعلام. احنا نفهم على أن الإعلام مأخوذ بنحو الطريقية، فإذا فرض على أن الشخص ماذا لا يؤثر فيه الإعلام فحكم البيع يبقى على القاعدة. الرواية بعد ما تدل عليه من على عدم الجواز، هذا المورد الأول لوجوب الإعلام. المورد الثاني، ما إذا فرض أن علمنا من الخارج بالمبغوضية المطلقة، فكما هو الحال بالنسبة إلى الدماء، فإنا نعلم أن إراقة الدم بأي شكل من الأشكال، يعني إراقة الدم النفس البريئة بأي شكل من الأشكال هو مبغوض ومحرم، وإن كان ذلك بسبب الارتكازات أو استفادة من بعض النصوص أو 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 أو، إنه ما دمنا قد استفدنا ذلك فيلزم حينئذ ماذا؟ الإعلام. بمعنى على أنه لو أراد شخص أن يقوم بقتل نفس وهو لا يعلم أن هذه نفس بريئة، فأنا لابد وأن ماذا؟ أعلم ذلك الطرف بأن هذه نفس بريئة، ولا يجوز السكوت من هذا الباب، لا من باب النهي عن المنكر، لا، إذ لا منكر في حقه لفرض أنه ماذا؟ جاهل، بل من باب أن إراقة دم النفس البريئة نعلم بمبغوضيته، فيلزم الإعلام أيضا في هذا المورد، بل أكثر من الإعلام يجب ماذا؟ الردع أيضا، لا فقط الإعلام، هذه قضية ثانية وجوب الردع. ومورد ثالث أيضا يجب فيه الإعلام، ما إذا فرض صدق عنوان الغش، فإنه ما متى ما صدق عنوان الغش فيكون الإعلام لازما حتى لا يصدق عنوان الغش، كما إذا فرض أني قدمت لشخص آخر تربة متنجسة ويريد السجود عليها، والهدف المهم هو التربة الطاهرة، وأما المتنجسة هي عادة لا يستفاد منها، فإذا فرضنا أن هذا يصدق عليه عنوان الغش وبنينا على أن الغش محرم لا في خصوص البيع بل متى ما صدق فهو محرم، فيمكن حينئذ أن نلتزم بأن تقديم التربة المتنجسة للغير أمر ليس بجائز من باب صدق عنوان الغش، وهذا يتم لو سلمنا بالصغرى والكبرى، يعني سلمنا أن الغش يصدق في غير باب البيع وسلمنا بأن كل غش ماذا؟ حرام. إذا سلمنا بهذين المطلبين فحينئذ يكون ذلك محرما أيضا، تقديم التربة المتنجسة أو ما شاكل ذلك. هذا مورد ثالث أيضا يجب فيه الإعلام. ومورد الرابع، الأحكام الشرعية، فإن بيانها شيء واجب، وهذا محل ابتلاءنا. هو هذا اللي قال شان بيه من قاعد يستدل هو بهذا بعد. هو هذا أنا بعد قاعد أتمسك به، أقول لو ابننا على حرمة مطلق الغش يعني استفدنا من الروايات، أيوة لا هذا خب ما أقوله هذا إيه خارج إيه. أنا ما قعدت ترى طلعت بعد ماذا عن محل بحثنا، أنا الآن طلعت من أول العنوان الذي اطيته حكم الإعلام في موارد أخرى، يعني فد شويونة عمومية أيضا طيب للبعض. فأرجع إلى أصل بالموضوع، فالخلاصة أنه المورد الرابع الأحكام الشرعية، فإن بيانها لازمون. ولماذا؟ لأن أكو بعض الأشياء واضحة، ولكن رغم أنها واضحة الاستدلال إقامة الدليل عليها قد يكون صعبا. يمكن أن يستدل على ذلك أي على وجوب بيان الأحكام الشرعية بالضرورة، يعني أن وجوب بيان الأحكام شيء من ضروريات الدين. لا أقول ماذا المذهب، لا 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 لا، أو من ضروريات الفقه، سلا أبالغ كلش، من ضروريات الفقه، باعتبار أنه لو لم نبين الأحكام سوف يلزم بالتالي ذهاب الشريعة شيئا فشيئا، وبالتالي تنسى وتتناسى. وإحنا نشوف ما ترى هذا فرد شيء واقع الآن، البلدان الذي ما فيها أهل العلم وما يبلغون الأحكام وما عندهم علماء، بالتالي تراهم أنهم شيء فشيء أحكام غير دينهم الذي ينتمون إليه يأخذون بتلك الأحكام. بس هو اسمه ماذا؟ اسمه شيعي، بس هو يرتب أحكام من؟ أحكام المذاهب الأخرى. إذن أحكام الشريعة الإسلامية لو لم تبين يلزم بالتالي أن تنسى أو تتناسى، وهذا نجزم ماذا؟ بأن الشريعة ماذا لا تريد ذلك، تبغض ذلك، أي أنه أحكامها تنسى وتتناسى. وهذا لا أدري هل هو محذور بنفسه أو أنه يرجع إلى الضرورة، ما أنا قلت ضروري، فإذا ضروري بعد ما يحتاج إلمن إلى هذا قد واحد يسأل قضية فنية، يعني هذه قضية ماذا؟ فنية. هذا خلي يصير محذور ماذا؟ ثاني، أنه يلزم ماذا؟ بالتالي تلاشي وتناسي الشريعة، والضرورة المذهبية تصير ماذا؟ وجوب الإعلام هو بنفسه ماذا؟ يصير الدليل. على أي حال هذا ليس بشيء مهم، هذه قضية ماذا؟ فنية. هذا دليل على وجوب الإعلام، ودليل آخر على وجوبه هو آية النفر، حيث قالت وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الشاهد ليس في قوله تعالى فلولا نفره، إذ هذا غاية ما يدل عليه ماذا؟ وجوب النفر للتفقه، يعني لابد على أنه جماعة جماعة في كل فترة زمنية يأتون إلى الحوزات العلمية إلى النجف الأشرف مثلا ليتفقهوا في الدين. أما أن هذه الأحكام التي تعلموها يجب ماذا؟ يجب إيش؟ يجب تعليمها وتبليغها وبيانها، وإنما الذي يدل على ذلك هي ماذا؟ قوله تعالى بعد ذلك ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن مورد الاستشهاد هو هذه الفقرة. فعلى هذا الأساس دليلان يمكن أن نستدل بهما، لعله بالتأمل واحد يتمكن يطلع لبعض الوجوه الأخرى. دليلان يمكن أن نستدل بهما في هذا المجال: الضرورة، والثاني هو آية النافر، ولعله بمراجعة بعض الروايات في باب التعليم والتعلم ونشر العلم، لعله إذا واحد إلى خلق ويروح ينظر فيها لعله يستفيد شنو منها أيضا ما يدل على ذلك. لكن القضية ليست مهمة بعد ماذا؟ ضرورة لزوم التعلم التعليم. وأما هاي هم ما تحسلكم هذا، وأما فعل النبي أو غير النبي بإرسال بعض الصحابة للتعليم فهو واضح التأمل، باعتبار أنه فعل وهو لا يدل على اللزوم. ولكن النقطة المهمة التي أريد أن أقولها: ما هي طريقة تعليم الأحكام الشرعية؟ هل يلزم أن نذهب إلى كل شخص شخص ونعلمه الأحكام الشرعية فأقول لهذا أبين له الحكم الشرعي ولذاك أبين الحكم الشرعي إيش بهذا الشكل؟ أو أنه يكفي أن أجلس ماذا في الملأ العام في المسجد في الحسينية في زماننا هذا بعد شنو في الفضائيات وسائل الإعلام الآن تبدلت؟ نعم يكفي هذا المقدار، يعني أن الشخص ماذا يتبع الوسيلة العامة التي أشرت إلى بعض مصادقها. أما أن يعلم كل شخص شخص بذلك فلا دليل على لزومه. إذن الوجه في عدم لزوم ذلك هو أن المدرك للزوم تعليم الأحكام هو الضرورة كما قلنا وآية النافر ولينذروا قومهم. أما الضرورة فالقدر المتيقن منها هو هذا المقدار الذي أشرنا إليه، يعني إيصال الأحكام بالوسائل العامة والطريق العام لا من خلال كل فرد فرد وشخص شخص. الضرورة ليست قائمة على لزوم ذلك بهذا الشكل الخاص. وأما قوله تعالى ولينذروا قومهم فيصدق امتثاله بما إذا فرض أنه جلست في المسجد أو في الفضائية وبينت الأحكام الشرعية فإنه يصدق ماذا أنذرت قومي، ولا يتوقف ماذا إنذار القوم على أن أذهب إلى كل شخص شخص. المطلوب هو الطبيعي، طبيعي إنذار القوم، وهذا الطبيعي يصدق ببعض أفراده، يصدق من خلال أن أبين ذلك في المسجد أو في الحسينية أو ما شاكل ذلك.
هذا إذا لم يؤدي دوره بشكل صحيح، أي معنى أنك تلعب على المساجد والحسينيات ولم تلاحظ الفضائيات بشكل صحيح، هل يبقى هذا الدور وماشي؟
أنا هذا التقصير منهم بعض، هذا التقصير ماذا منهم، مو أنه كل واحد أروحا ماذا. وإذا سألت، إذا رأينا شخصا في صلاته في صومه في حركاته الأخرى توجد مخالفة شرعية عن جهلين، وهذا كثير ما نشاهد، وضوء مخربط، صلاة مخربطة، هل يجب ماذا إعلامه بذلك أو لا يجب؟ إن الجواب قد اتضح من خلال ما ذكرناه سابقا. حيث ذكرنا على أن الإعلام اللازم يتحقق ماذا ولو ماذا من خلال الوسيلة العامة، فإن الضرورة يتحقق مفعولها بهذا المقدار، ولا تقتضي الضرورة التبليغ الشخصي لكل شخص. ضرورة ما موجودة بهذا الشكل، وإنما ضرورة أصل تبليغ الأحكام في الجملة، أما كل شخص هذا ما أكو دليل عليه. ضرورة يعني ما موجود، العفو مو ما كده، ضرورة ما موجود، فإذا دليل ما موجود. وهكذا آية النافر لا تدل على أن الإنذار لازم لكل شخص، قلنا للطبيعي، طبيعي الإنذار وهو صادق بالوسيلة العامة. إذن على هذا الأساس بيان الحكم لكل شخص، وأن صلاتك فيها خلل فني من هذه الناحية أو من تلك الناحية، هذا ليس بلازم من باب عدم الدليل على ذلك للقصور في الدليل، قصور في المقتضي، وأكرر أن المقتضي هو الضرورة وآية النافر، وهما لا يقتضيان تعليم كل شخص، وإنما باتباع الوسائل العامة. نعم، أقول أيضا في نفس الوقت، صحيح أن التعليم ليس بلازم أن أعلم هذا أو أعلم ذاك بشكل خاص، ولكنه شيء حسن ولا ينبغي أن نترك هذا المعنى. نحن الآن في صدد بيان واجب أو ليس بواجب، أما أنه شيء حسن لا إشكال في ذلك. وقد شخص ماذا يحاول أن يؤيدنا في عدم الوجوب مضافا إلى فكرة القصور في المقتضي، قد شخص يريد أن يعيننا فيقول إذا لزم أن أبين لكل شخص يلزم من ذلك الحرج، لأن شغلتي راح تصير بعد ماذا في الحقيقة؟ شغلتي راح تصير أنه هذا أقول له صلاتك باطلة أعلمه وذاك أعلمه وهكذا، والناس همات في المساجد في الحسينيات في الحضرات المباركة صلواتهم كما ترى، وهذا يلزم من عدة الحرج، يعني أترك أنا بيتي وأترك درسي وأترك شغلي كله. فإذا هذا الدليل ثالث، هذا دليل آخر، خلنا نجعل ماذا لعدم الوجوب. ربما لا هو هذا الشيء يسمونه، صاحبنا يريد يعيننا بهذا الشكل. والجواب هذا هو لكم، والجواب ان دليلنا في الحرج لا يمكن الاستعانة به في موردنا، لأجل على أنه يمكن أن نجيب ونقول يلزمك أن تبين وتعلم بالمقدار الذي ماذا لا يلزم حاله ساعة مثلا، ساعة تقدر هذا تشوفه وذاك تشوفه وتعلمهم وتبين له اتصالاتك فاسدة اتبيها خلل فني كذا، إلى أن شفت على أنه وقت درسك صار ويلزم الحرج نقول لك في أمان الله. إذن دليل نفي الحرج لا يدل على نفي الوجوب رأسا من خلال ماذا البيان لكل شخص، ما يدل على أن هذا ليس بلازم، بل غاية ما يقتضيه أنه إذا لزم الحرج لا يلزمك أن تعلم، لأنه من البداية لا يلزمك أن تعلم، ونحن نريد أن ندعي أن من البداية حتى من دون حرج لا دليل على لزوم التعلم تعليم، لأن الدليل منحصر بأمرين وكلاهما لا يقتضيان ذلك، وللكلام تتمة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.